أنوار كاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل ردني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. مستمع العزيز، ما زلنا نتأمل بأحداث العهد القديم من الكتاب المقدس لنكتشف المزيد من المعاني والرموز التي تشير إلى خطة الله الأزلية لإنقاذ الإنسان، وتشير أيضا إلى المخلص المسيح.
وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن يشوع الذي قاد شعب العبرانيين قديما إلى أرض كنعان، وتبين لنا أنه كان يشير ويرمز إلى المخلص يسوع المسيح الذي وحده المؤهل لإدخال الإنسان إلى ملكوت الله.
واتضح لنا أيضا أن التمسك بأحكام ناموس الله أو شريعته لن يجدي نفعا في إدخالنا إلى ملكوت الله، بينما ننال خلاص الله إذا آمنا بموت المسيح الكفار من أجل خطايانا وقيامته الظافرة من بين الأموات.
وفي لقاء اليوم سنتطرق إلى شخصية أخرى من شخصيات العهد القديم، وهي شخصية نسائية هامة، هي رعوث المؤابية. لهذا لم يكن صدفة أن يخصص لها الوحي سفرا أو كتابا خاصا في العهد القديم.
ولفائدة المستمع سنحاول تلخيص قصة رعوث قبل أن نتحدث عما ترمز وتشير إليه من حقائق روحية هامة. وقد دارت أحداث قصة رعوث قبل حوالي 1000 عام من ولادة المخلص المسيح.
ففي ذلك الزمان كان قضاة يحكمون العبرانيين في فلسطين، وهم قضاة أقامهم الله لكي يصرفوا شؤون الشعب ويدافعوا عنهم. وحدث في تلك الأيام أن حصل جوع عظيم في البلاد،
فذهب رجل اسمه أليمالك من بلدته في بيت لحم إلى أرض مؤاب في شرق نهر الأردن، وسكن هناك مؤقتا، ثم مات تاركا وراءه أرملته نعمي وابنين تزوجا بفتاتين مؤابيتين.
وبعد أن مات الابنان أيضا، سمعت نعمي أن المجاعة في بلادها قد انتهت، فعزمت على العودة إليها، وألحت على كنتيها أي زوجتي أولادها أن تعود كل منهما إلى بيت أهلها.
فقبلت إحداهما واسمها عرفة، أما الثانية وهي رعوث فأظهرت ولاء كاملا لحماتها نعمي، ولم تشأ أن تفارقها، قائلة لها:
لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، الموت يفصل بيني وبينك.
وإذ وصلتا إلى بيت لحم، أي نعمي ورعوث، كانتا في أشد حالات الفقر، لهذا خرجت رعوث إلى الحقول لتلتقط ما يتبقى من وراء الحصادين.
وكان من تدبير الله أن التقطت رعوث في حقل رجل اسمه بوعز، وهو قريب غني لحميها أليمالك. وعندما علمت حماتها نعمي بذلك، أخبرتها أن بوعز ذو قرابة لزوجها، وأنه يستطيع أن يقضي لها حق الولي،
بمعنى أنه يستطيع أن يفتدي ميراث المتوفي الذي ليس له نسل من الضياع، وأن يفتدي اسمه من الانقراض. وكان السبيل إلى ذلك أن يتزوج بامرأة المتوفي، وهي في هذه الحالة رعوث، ويقيم له منها نسلا.
لكن كان هناك شخص غير بوعز أكثر قرابة للميت، وحسب الطرق المتبعة في مثل تلك الأحوال عرضت المسألة على شيوخ البلدة، فلم يرد ذلك النسيب الأقرب أن يتزوج من رعوث.
وعندها صار بوعز مخيرا في قضاء حق الولي لرعوث، أي لكي يقيم نسلا لزوجها المتوفي ويفتدي اسمه من الانقراض. وهكذا اختار بوعز أن يتزوج من رعوث، واشترى ميراث حميها أليمالك، أي والد زوجها المتوفي.
والجدير بالذكر هنا أن بوعز هو ابن رحاب الزانية من زوجها سلمون، وكنا قد تحدثنا قبل لقائين عنها وكيف أصبحت وهي الغريبة من شعب الله في ذلك الزمان.
وولدت رعوث من بوعز ابنا ودعي اسمه عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود النبي والملك، ومن نسل داود أتى المسيح المخلص.
فإلى ماذا تشير وترمز قصة رعوث المثيرة هذه؟ هذا ما سنجيب عنه بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.
أعزائي المستمعين، إلى ماذا تشير وترمز قصة رعوث المثيرة التي لخصناها لكم قبل لحظات؟
من المؤكد أن دخول رعوث في شعب الله قديما وهي المؤابية الغريبة هو رمز واضح لخلاص الله الذي سيعلن ويشمل كل الشعوب بواسطة المخلص المسيح، وبالتالي إلى قبول الله لجميع الأمم في ملكوته.
وبما أن المخلص المسيح قد أتى من نسل رعوث المؤابية، فإن هذا يشير إلى اشتراك الأمم في نسب المسيح، وهو ما أكدناه عندما تحدثنا عن رحاب الزانية والدة بوعز الذي تزوج برعوث.
ولنلاحظ مستمعية أن قبول رعوث في شعب الله تم عن طريق فداء الولي لها، وهكذا يتبين لنا أن بوعز يرمز إلى المخلص المسيح الذي هو الوحيد القادر على فداء الإنسان الخاطئ وإدخاله في شعب الله.
وهذا يؤكد أن اهتمام الوحي بقصة رعوث وتفاصيلها وتخصيصه لها سفرا من العهد القديم ما هو إلا دليل واضح على أهميتها، لأنها ترمز لفداء المسيح.
لنتأمل الآن قليلا في صفات الولي الذي كان يحق له فداء ميراث المتوفي، فقد كان لابد أن يكون قريبا للميت حتى يحق له أن يفتدي ميراثه وأرملته.
ألم يكن هذا وضع المخلص المسيح بالضبط؟ لقد تنازل المسيح من السماء وهو كلمة الله الأزلي، وصار إنسانا مثلنا وأخا لنا في اللحم والدم، أي أخذ طبيعتنا البشرية ما عدا الخطية.
حصل هذا لكي يكون للمخلص المسيح حق الولاية علينا كبشر ويقوم بعمل الفداء. إن أي إنسان مولود بالتناسل الطبيعي لابد له أن يولد بالخطية، وبذلك لا يكون أهلا للفداء.
إن الولي أو الفادي عليه أن يكون مبررا من الخطية، وإلا لا لزم أن يفدي نفسه أولا قبل أن يفدي الآخرين، أي عليه أولا أن يكفر عن ذنوبه، ولن يستطيع بالتالي أن يفدي أحدا غيره.
أما المخلص المسيح فقد ولد بغير زرع بشري، إذ حبل به من الروح القدس في أحشاء العذراء مريم، فكان قدوسا بلا عيب ولا إثم، أي بلا خطية، ولهذا استحق أن يكون فاديا عن جدارة وحق.
إن المخلص المسيح يا أعزائي قام بفدائنا وشرائنا عن طريق موته الكفار على الصليب وقيامته الظافرة من بين الأموات، وهكذا فتح الباب أمامنا لكي ندخل إلى ملكوت الله ونصبح من شعب الله ورعيته.
ولهذا كتب الرسول بطرس قائلا: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح.
أجل أعزائي، لقد افتدانا المسيح، أي اشترانا بواسطة دمه الكفار على الصليب لكي يحررنا من عبودية الخطية ويجعلنا من أولاد الله.
وهنا قد تسأل يا صديقي: وهل نحن بحاجة إلى فادي؟ والجواب نعم بالتأكيد، فكوننا عبيدا للخطية بحاجة إلى من يفك أسرنا ويحررنا ويشترينا لله خالقنا. فهل هناك أهل لذلك غير المخلص المسيح؟
نعم، لقد صار بإمكاننا نحن البشر الخطاة أن ننال الغفران ونصبح من شعب الله ومن أولاده إذا قبلنا ما عمله الفادي المخلص المسيح من أجلنا على الصليب.
هذا ما تشير إليه وترمز من حقائق روحية هامة قصة رعوث في العهد القديم من الكتاب المقدس. فهل تود صديق المستمع أن تدخل إلى ملكوت الله وتصبح من شعب الله وأولاده؟
تعال بتوبة صادقة وإيمان قلبي أكيد إلى المخلص المسيح الذي قام بفدائك على الصليب، وهكذا تنال الغفران عن ذنوبك وهبة الخلود في دار النعيم.
أزال مخاوفي القدرات له يمين العزة اسمه رب النعمة بل قد أعطاني الحرية لمراحل الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني ما نحن سعادة أبدية ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون من غيره غلب المنون يسوع فادي البشرية I'm here.